كما إذا دخل الإنسان في الأرض المكتومة باختياره
فإنه حينئذ يكون مضطرا إلى الخروج من هذه الأرض المغصوبة فيكون تصرفه الخروجي غصبا أيضا في الآن الثاني، وهو على كل حال مضطر إليه، لأنه لا يمكنه أن لا يكون في الآن الثاني في الأرض المغصوبة. حتى إذا أراد الخروج فإن الخروج بنفسه تصرف، إلا أن هذا الاضطرار إلى الخروج اضطرار ناشئ من سوء اختياره، حيث دخل باختياره في الأرض المغصوبة، فكأن دخوله في الآن الأول يجعل تصرفه في الغصب في الآن الثاني ولو بنحو الخروج اضطراريا، لكن اضطرار ناشئ ومستند إلى سوء اختياره، بحيث كان يمكن من أول الأمر أن لا يدخل فلا يبتلي بالغصب في الآن الثاني أيضا. وهنا الاضطرار بهذا النحو الذي يسمونه بالاضطرار بسوء الاختيار لمن توسط الأرض، اضطرار بسوء الاختيار لمن توسط الأرض المغصوبة، يقع الكلام في حكمه، ووقع الكلام بينهم في حكم هذا الغصب في الآن الثاني ولو بنحو الخروج. والكلام وقع بينهم تارة في الحكم التكليفي للخروج، أن الخروج هذا هل يكون حراما أو واجبا، أو حراما وواجبا، أو لا حراما ولا واجبا، ما هو حكمه التكليفي الآن بعد أن دخل؟ هذا بحث. وبحث آخر في أما إذا اشتغل حين الخروج بالصلاة، إما بالصلاة الاختيارية لو كان متمكنا منها حين الخروج، كما لو كان في سيارة مثلا، في مركب يمكنه أن يصلي صلاة المختار أو الصلاة الإيمائية. على كل حال إذا اشتغل بالصلاة حين الخروج فما هو حكم هذه الصلاة وضعا؟ البحث الأول عن الحكم التكليفي للخروج، البحث الثاني عن الحكم الوضعي لصحة الصلاة إذا وقعت أثناء الخروج. هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الإشكال والجواب والبحث الأصولي، المعقدات من الأبحاث الأصولية المعقدة على ما سوف يقرأ. أما البحث عن الحكم التكليفي، أي أن هذا الخروج، التصرف بالخروج من الأرض المغصوبة للمتوسط فيها بسوء اختياره، التصرف الخروجي أو الغصب الخروجي، ما هو حكمه التكليفي؟ لا إشكال في أنه عقلا يلزم هذا المكلف أن يخرج، وهو ملزم من الناحية العقلية بهذا الغصب الخروجي، لأنه لو لم يخرج يبقى في الغصب أكثر، ويكون مرتكبا لمحرمات عديدة ومتكاثرة زايدة، فهو عقلا مكلف على كل حال، ملزم للتخلص من العقاب الزائد والعقوبة الزائدة أن يخرج من هذه الأرض، فإنه يمكنه أن يتخلص عن الغصب فيما زاد عن الساعة أو الآن الذي يحتاجه خروجه، فلو بقي ابتلى حينئذ بارتكاب محرمات أخرى زائدة كلها اختيارية ليست اضطرارية منه أصلا. إذن فخروجه لازم عليه عقلا بلا إشكال، إنما الكلام في أنه هذا الخروج هل يكون فيه حرمة أيضا أو لا، وهل يكون فيه وجوب شرعي أو لا. والأقوال هنا اختلفت كلماتهم، في هذه المسألة، فوجدت أقوال خمسة. قول بأن هذا الخروج حرام شرعا حتى بعد الدخول، الغصب الخروجي محرم أيضا شرعا وليس واجبا لا بالوجوب النفسي ولا بالوجوب الغيري، وإنما لازم عقلي للنحو الذي بيناه. هذا قول، لعل هذا هو الظاهر كلمات المحقق العراقي في تقريرات بحثه، فهو يرى أن هذا الخروج حرام شرعا لأنه تصرف وغصب، وإن كان اضطراريا بعد الدخول لكنه بسوء اختياره لا ينافي حرمة. هذا النحو من الاضطرار لا ينافي الاختيار، فالحرمة فعلية فيه، كانت ولا تزال الحرمة فيه فعلية من دون وجوب لا شرعي ولا عقل، من دون وجوب شرعي لا بعنوان الوجوب الغيري المقدم ولا بعنوان الوجوب النفسي. هذا قول. قول ثان، أنه حرام شرعا وواجب شرعا أيضا. حرام لأنه غصب كان يمكنه أن لا يكون فيه، ارتكبه بسوء اختياره، والاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار، فالحرمة فعلية شرعية. وأيضا واجب شرعا لأنه إما هو بنفسه واجب نفسي شرعي، كما إذا قلنا بأن عنوان الخروج يكون مثلا مصداقا للتخلص عن الغصب ورد المال إلى صاحبه ونحوه، أو واجب غيري شرعي، كما إذا افترضنا أن الخروج مقدمة لتخليص المال، لتخليص المال ورده إلى صاحبه أو لعدم التصرف الزائد فيه. فيقول بالوجوب الشرعي والغيرية أو الغيري أو النفسي والحرمة الشرعية، وهذا هو مختار المحقق القمي قدس صاحب القوانين. قول ثالث، بأنه محرم، بأن الخروج لمن توسط الأرض المغصوبة واجب شرعي إما نفسي أو غيري، وليس حراما شرعا لكن فيه مقتضى الحرمة، بمعنى أنه فيه المبغوضية لكنه النهي الشرعي، والحرمة الفعلية بعد الدخول لا تكون متعلقة بالغصب الخروجي، تسقط حرمته النهي عنه عنه، لكن مقتضي الحرمة من المبغوضية والمفسدة وملاك الحرمة فعلي وموجود فيه، لأنه من أول الآن قبل الدخول كان حراما هذه الحصة، كما أن الكون الدخول الغصب الدخولي كان حراما، الغصب الخروجي أيضا كان حراما من أول الأمر، كان يمكن المكلف أن لا يبتلي به بأن لا يدخل، فالحرمة كانت موجودة لكنها تسقط بالدخول، بمعنى أن النهي يسقط والحرمة تسقط، لكن لا بمعنى أنه من أول الأمر هذه الحصة لم تكن محرمة، لم يكن فيها ملاك الحرمة، بل الملاك فعلي، الحرمة تسقط. فلا حرمة فعلية من حيث الخطاب والنهي، لكن الحرمة كانت سابقا قبل الدخول حتى للغصب الخروجي وسقطت بالدخول نتيجة الاضطرار ولو بسوء الاختيار، ومقتضيه من المبغوضية والمفسدة فعلية. وهذا الذي نسميه بالوجوب الشرعي للخروج دون النهي الشرعي، دون الحرمة الشرعية، بل مع مقتضى الحرمة أو مع النهي والحرمة السابقة الساقطة بالدخول سقوطا عصيانيا. هذا هو مختار صاحب الفصول، فإن صاحب الفصول اختار هذا القول، فهو واجب شرعي ولكن ليس بمنهي عنه بالفعل، ليس بحرام بالفعل، كان حراما وسقطت حرمته. هذا أيضا قول صاحب الفصول. قول رابع يقول بأن على الخروج أو الغصب الخروجي بعد توسط الدار المقصودة بالاختيار ليس لا حراما شرعيا بالفعل ولا واجبا شرعيا بالفعل، بمعنى أن حرمته ليست فعلية وإنما كانت محرمة قبل الدخول، بالدخول سقطت الحرمة، فيه مقتضى الحرمة والمفروضية وفيه العقوبة، ولكن وأيضا ليس واجبا للوجوب الشرعي، وإنما فقط عقلا يلزم المكلف أن يخرج لكي لا يبتلي بالحرام الزائد، لكن نفسه ليست، نفس الخروج ليس بواجب شرعي لا بالوجوب النفسي ولا بالوجوب الغيري، فليس له حكم شرعي لا غيري ولا نفسي، لا من في طرف الحرمة ولا في طرف الوجوب، وإنما المكلف يعاقب عليه، فيه مقتضى الحرمة ونتيجة الحرمة أنه فعل فعلا لم يكن يرضى به الشارع، وهو معاقب عليه على كل حال، ولازم أيضا عليه عقلان، عقلان يلزمه، ولولا أنه يكون أخف يجب عليه عقلا أن يخرج، لأنه فيه عدم الابتلاء بالحرام الزائد، أو أخف الحرامين، أخف المبغوضين للمولى، هذا أيضا هو مختار صاحب الكفاية، فإن صاحب الكفاية يقول بعد التوسط والدخول في الأرض المغصوبة لا يكون الخروج محكوما بحكم شرعي فعلي، لا بنهي فعلي وحرمة فعلية، ولا بوجوب نفسي أو غيري للخروج. هذا قول رابع. قول خامس، هو قول الخامس أن الخروج واجب شرعي أو نفسي، غيري أو نفسي شرعا، وليس بمحرم لا الآن ولا سابقا، لم يكن محرما لا فعلا ولا سابقا، أي ليس فيه مقتضى الحرمة والعقوبة فلا عقاب عليه أيضا، بل هذه الحصة من الغصب وهو الغصب الذي يستلزمه الخروج من أول الأمر لم يكن محرما وليس فيه مقتضى الحرمة، وإنما المحرم الدخول، ويكون واجبا إما بالوجوب الغيري لكونه مقدمة أو بالوجوب النفسي لكونه دخلي صالح. هذه أقوال خمسة في هذه المسألة. يظهر من هذه الأقوال، أن إذن هذه الأقوال الخمسة في الواقع يظهر من استعراضها أن هناك بحسب الحقيقة بحثا بين الأعلام في عدة نقاط أوجبت هذا التكثر في الأقوال في هذه المسألة، فإن مسألة الحرمة وعدم الحرمة الفعلية بعد الدخول هذه مربوطة بنكتة، إن هذه الحرمة ثابتة للغصب قبل الدخول هل يمكن أن تبقى بعد الدخول لهذا الغصب الخروجي أو لا يمكن أن يبقى، هذه نكتة مربوطة ببقائها، بإمكان بقاء هذه الحرمة وعدم إمكانها، وجوبه الشرعي مربوط بأن الخروج هل يكون بنفسه مصداقا للعنوان الواجب وهو رد المال مثلا وتخليص المال الغير إليه، أو تخليص الإنسان، تخليص الغاصب أو تخليص المال الغير ورده إليه، فيكون هذا منشئا للوجوب النفسي، أو كونه مقدمة مثلا لعدم الغصب الزائد، مقدمة للتخليص والرد الواجب، ومقدمة الواجب مثلا واجبة فتكون واجب، فيكون الخروج واجبا غيريا، فمنشأ القول بالوجوب الشرعي في الواقع أحد هذين المنشئين، الوجوب النفسي أو الوجوب الغيري، بناء على قبول الملازمة وقبول الوجوب الغيري للمقدمة. وهناك أيضا جملة من النكات مربوطة به إن كان اجتماع هذين الحيثيتين هاتين الحيثيتين وتأثيرهما معا في الحرمة الشرعية وفي الوجوب الشرعي وعدم الإمكان. ومن هنا ينبغي هنا أن يبحث في ثلاث نقاط كما بحث السيد الشهيد. يبحث أولا في أنه الحرمة هنا هل يعقل أن تكون باقية في الغصب في الحصة من الغصب بعد الدخول، وهو الغصب الذي سوف يبتلي به من يتوسط الأرض المقصوبة لكي يخرج. هذه الحصة من الغصب من الكون في المكان المقصوب والتصرف في الغصب نحو الخروج، هذا هل يمكن أن يكون تكون حرمته فعلية بعد أن دخل أو لا يمكن؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في أن هذا الخروج هل واقعا ينطبق عليه عنوان واجب نفسي أو لا ينطبق، وإذا لا ينطبق هل يكون مقدمة لما هو الواجب النفسي أو مقدمة مثلا لترك الحرام وترك الحرام واجب، ومقدمة ترك الحرام أيضا يكون واجبا غيريا بناء على قبول الوجوب الغيري أو لا. هذه حيثية البحث في النقطة الثانية عن الوجوب في الواقع الشرعي عدم الوجوب بعد الفراغ، يعني أنه عقلا لابد أن يخرج على كل حال لكي لا يبتلي بحرام زائد وعقوبات زائدة، لكن هل فيه ملاك الوجوب الشرعي النفسي أو ملاك الوجوب الشرعي الغيري أو ليس فيه؟ هذه حيثية البحث في النقطة الثانية. ونقطة ثالثة في بعض الشبهات المثارة هنا أن هذه الحرمة مع ذاك الوجوب هل يمكن أن يجتمع أو لا يمكن أن يجتمع، أو أن المقتضي للحرمة أساسا هل يعقل أن يكون موجودا هنا أو لا يعقل أن يكون موجودا هنا، حيث هذه الحصة لا يعقل أن تكون الحصة من الغاصب الخروجي المضطر إليه بسوء الاختيار من أول الأمر أيضا لا يمكن أن يكون محرما. هذه الذي استدعى مثلا مبنى المرزا النائيني والشيخ الأنصاري على ما نسب إليهما أنه لا حرمة شرعا هنا حتى على مستوى المقتضي، أي لا حرمة حتى قبل الدخول بهذه الحصة من فإن هنا شبهة أثارها المرزا إذن هذه الشبهة لا بد وأن تلاحظ. هذه حيثيات المسألة والنقاط الثلاثة التي بملاحظة مجموع هذه النقاط الثلاثة لحكم الخروج لمن توسط الأرض المقصوبة بسوء اختياره، هذه الحيثيات الثلاثة هي منشأ تشعب الأقوال وتكثر الأقوال وانتهاؤها إلى أقوال خمسة كما أشرنا. فبتحليل وتوضيح كل نقطة حينئذ يتضح ما هو الصحيح من هذه الأقوال الخمسة. الآن نبدأ بالنقطة الأولى، وهي أن هنا هل يكون الغصب الخروجي بعد توسط الأرض المغصوبة بسوء الاختيار هل يكون الغصب الخروجي حراما يمكن أن يكون حراما حرمة فعلية بحيث يكون مبادئ الحرمة فعلية والنهي وخطاب الحرمة أيضا فعليا أو لا يعقل؟ هذه النقطة الأولى في حرمة هذه الحصة من الغصب بالفعل بعد الدخول. هنا لا ينبغي الإشكال في أنه هنا أكره يقال لا ينبغي الإشكال في أن هذه الغصب الخروجي كالغصب الدخولي من حيث أن كل منهما حصة من الغصب فرد من أفراد الكون في المكان المقصوب وفرد من أفراد الغصب والتصرف في مال الغير الذي يكون محرما قبل الدخول. على كل حال يكون محرما إذ لا فرق بين هذا الغصب وذاك الغصب، كل منهما غصب يمكن للمكلف اجتنابه ولو باجتناب الدخول، فإن المكلف لو لم يكن يدخل كان مجتنبا هم للغصب الدخولي وهم للغصب الخروجي، إذن فهو قادر على الامتثال امتثال الناهي والحرمة المتعلقة بالغاص بكل حصص الغاص وأفراده ومصادقه والفرمين حلالية كما قرأناه. كل آن آن من الغاص وكل فرد فرد وكل نحو من أنحاء التصرف والكون في المكان المقصود محرم. فالآن الثاني الذي نسميه بالغصب الخروجي أيضا كالآن الأول غصب وتصرف في مال الغير، وكان المكلف قادرا على تركه بترك الدخول فيكون محرما. إذن فالحرمة كانت فعلية ومشاملة لتمام هذه الحصص حتى للحصة الثانية، والمكلف كان قادرا على امتثال هذا الحرام، هذه الحرمات والمحرمات بترك الدخول، وينترك حينئذ الغصب الخروجي أيضا. لكن وهذا معناه أن مقتضى الحرمة والمبغوضية تامة، بل الخطاب الحرمة أيضا قبل الدخول للحصة الخروجية أيضا تامة لأنه اختياري لا اضطرار فيه، والعقوبة عليه أيضا تامة لو ارتكب يكون معاقبا، وهذا نسميه بتمامية مقتضى الحرمة، ويسميه الشهيد بتمامية مقتضى الحرمة. فمقتضى الحرمة من حيث فعلية المبغوضية، بل فعلية الحرمة قبل الدخول، النهي قبل الدخول، واستحقاق العقوبة على من يفعل حتى على ارتكاب الخروج يستحق الغصب الخروجي، يستحق العقوبة لأنه كان قادرا على أن يمتثل بعدم الدخول بسوء اختياره، دخل بلا إجبار ولا اضطرار، فيكون العقوبة هنا عقوبة صحيحة غير قبيحة حسنة. فملاك الحرمة من المقتضي والمفسدة ونحو ذلك، وأيضا أثر الحرمة الذي هو استحقاق العقوبة والتنجس، كل هذا فعلي ومتحقق في هذه الحصة من الغصب وهو الغصب الخروجي. إنما الكلام في أن النهي والحرمة خطابان لا ملاكا وتنجزان، خطاب الحرمة والنهي أيضا فعلي بعد الدخول، أو أن لا تغصب هذه الحصة من الغصب وهي الحصة الخروجية حرمتها، وخطاب النهي عنها النهي عنها أيضا يكون فعليا أو لا يكون فعليا، يسقط النهي بعد الدخول يسقط، قبل الدخول النهي يكون موجودا لا تتصرف حتى في الآن الثاني، بعد الدخول بعد لا تتصرف في الغصب الآن الثاني يسقط عن المكلف. هنا مدعى السيد الشهيد أن هذا يسقط سقوط هذا النهي خطابان والحرمة خطابان وفعليتان على مستوى الخطاب، لا تكون فعلية بل تسقط، يسقط النهي بعد الدخول، فلا يكون بعد الدخول هناك نهي فعلي وحرمة فعلية نحوه متعلقة بالتصرف الذي في الغصب الذي يستلزمه الخروج، رغم أنه فيه مبغوضية فيه مفسدة فيه عقوبة على مخالفته على ارتكابه عقوبة، بس لا نهي فعلي ولا خطاب فعلي، الحرمة خطابا تكون ساقطة نظير، ويكون هذا السقوط سقوطا عصيانيا، يعني لا أنه من الأول لم يكن حراما هذا، إنما كان حراما سقط لأن المكلف عصاه بحسب الحقيقة، سقوط عصياني يعني سوف يستحق العقوبة لأنه خالف مقتضيه فعلي ملاكه فعلي خطابه سقط بالسقوط العصياني. نظير موارد الواجب الذي يكون له الواجب الاستمراري في الزمان مجموع الزمان حينما لا يمتثله من أول آن فيسقط حينئذ، في الصوم حينما يجب الصوم وهو الإمساك من الفجر إلى الليل، الوجوب متعلق بالإمساك في تمام الآنات حتى آن ثاني ثالث رابع إلى الليل تمام الساعات ساعتنا، بمجرد أن يفطر ولا يصوم في الآن الأول يسقط الوجوب حتى عن الآنات الباقية التي لم تأتي، فلا وجوب بعد أن أفطر مثلا أو لم يصوم لا وجوب، عقد النظر عن وجوب الإمساك في شهر رمضان حرمتان. لا وجوب صوم عنوان الصوم، يسقط الوجوب عن صوم الأجزاء الأخرى أيضا الباقية في عمود الزمان، لكن هذا السقوط سقوط عصياني لأنه بارتكابه للمفطر أو عدم نية الصوم مثلا في الآن الأول بعد لا تمكن، لا يكون إمساكه في الآنات الباقية صوما في تمام النهار لأن جزءا منه وقع منه بلا صوم، فلا يكون حينئذ الباقي حتى لو أمسك صوما في تمام النهار فيسقط وجوبها، لكن هذا السقوط سقوط عصياني لأنه عصى بالعصيان يسقط. هنا أيضا هكذا هذه الحصة من الخروج من الأرض المقصوبة كانت محرمة قبل الدخول، حينما يدخل الدخول تسقط حرمته عصيانا لأن ارتكبه الآن الأول ارتكبه وسقط حرمته، الآن الثاني أيضا تسقط حرمته رغم أن الآن الثاني بعد لم يأتي أيضا تسقط حرمته بمجرد تحقق الدخول في الآن الأول. في الآن الأول يسقط كلا النهيين وكلتا الحرمتين للآنين، هم في الدخول في الآن الأول الذي يتحقق الدخول سوف يسقط كلا النهيين، الأول منهما يسقط لأنه خبر خالفه ولا يمكنه حينئذ وقع خلاف النهي، وقع الفعل بدل الترك بالدخول في الأرض المقصوبة بدل عدم الدخول. الخروج أيضا تسقط حرمته والنهي عنه رغم أن ملاكه يكون موجودا، والسقوط يكون سقوطا عصيانيا. لماذا يسقط؟ هنا يوجد بيان لسير الشهيد وهو أنه هذا النهي لا يعقل أن يكون فعليا خطابا وإن كان ملاكا ومقتضيا ومبادئان وأيضا استحقاقا من حيث الأثران وهو التنجز واستحقاق العقوبة، تلك الحيثيات كلها فعلية لكن خطابه لا يمكن أن يكون فعليا. والوجه في عدم إمكان الفعلية هو أنه هنا النهي هل يكون فعليا من أجل أن يحرك المكلف؟ هذا الخطاب يبقى فعلي في الآن الأول بالنسبة للآن الثاني لا تغصب الغصب الخروجي، يبقى فعليا على المكلف. لماذا؟ لكي يحركه نحو ترك هذا الغصب، المفروض أنه غير قادر على تركه. على كل حال الغصب في الآن الثاني اضطراري في حقه ولو بسوء اختياره، لا يمكنه أن لا يغصب في الآن الثاني سواء خرج أو لم يخرج، هو في الآن الثاني في الغصب في المكان المقصود كائنا في المكان المقصود، فإذا كان المقصود منه التحريك والدفع نحو الامتناع عن تحقيق هذه الحصة من الحرام فهذا خلف فرض كونه اضطراريا ومضطرا إليه ولو بسوء اختياره. وإن كان الغرض من النهي لم يكن الغرض من النهي هذا مجرد النهي والحرمة بلا أن يقصد منه دفع المكلف وتحريك المكلف نحو الامتناع عن هذه الحصة من الغاز، وهذا حينئذ لغو لأن الغاية من النهي والبعث والحرمة الغاية من النهي والأمر والحرمة والوجوب إنما هو التحريك نحو الفعل أو التارك أو الامتناع البعث أو الزاجر، فإذا لم يكن تكون هذه الغاية موجودة يكون مثل هذا النهي حينئذ بقاؤه لغوا، بل لا يكون نهيا لأن حقيقة النهي قد يقال أنه عبارة عن البعث التحريك المولوي، فإذا لم يكن يمكن المانع والزجر المولوي للإضطرار ولو بسوء الاختيار فلا يكون هذا نهيا أو يكون لغوا. إذن فلا بد وأن يسقط حينئذ هذا النهي ويكون سقوطه طبعا عصيانيا كالمثال الذي مثلنا به وهو مثال الصوم، لأن المكلف بعصيانه أسقط هذا النهي وجعله غير فعلي، رفع فعليته أما لعدم تعقله أو لكونه لغوان لا أنه بامتثاله ارتفع. إذن فيكون هنا النهي ساقطا خطابا والحرمة ساقطة خطابا لكنها ثابتة قبل الدخول ملاكان وخطابان، وثابت والحرمة ثابتة ثابتة بعد الدخول ملاكان وأيضا أثران وهو ترتب العقوبة لأن سقوط النهي بالعصيان وبالمخالفة لا يرفع العقوبة كما هو واضح لا يرفع التنجس والعقوبة واستحقاق العقوبة ومن هنا نسميه بالسقوط العصياني. وأما ما يقال من أن الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار قد يقال توجد قاعدة للأصوليين وللحكماء أن الاضطرار بسوء الاختيار الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار هكذا قالوا كثير من الأفعال الاختيارية حينما يصل المكلف الفاعل إليها لا تكون اختيارية وإنما مقدماتها تكون اختيارية أفضل من يريد أن يقتل إنسانا أو يصطاد شيئا حينما يطلق الرصاصة إطلاق الرصاصة اختياري لكن حينما يتحقق الإصابة والقتل بعد إطلاق الرصاصة لا اختيارية تنسلب قدرته حينئذ واختياره مثل هذه الموارد حينئذ لا يكون الفعل اختياريا فنقول لا يقع حراما كيف يكون هكذا في هذه الموارد قالوا بأن الاضطرار بسوء الاختيار الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار يعني الفعل الذي يقع مضطرا إليه في طول اختيار المكلف لسبب ذاك الفعل هذا الفعل أيضا اختياري وليس فعلا غير اختياري فإذا كان اختياريا فيمكن تعلق النهي به هذا الإشكال يجيب عليه السيد الشهيد يقول هذا الاختيار الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار هذا مقامه أحد موردين المورد الأول في بحث الجبر والاختيار أن الأفعال التي تكون أسبابها اختيارية أفعال اختيارية تتصف بأنها اختيارية ليست قسرية وجبرية لأنه باختيارية سبب الفعل وعلة الفعل يكون المعلول المسبب اختيارية يكفي في اتصاف الفعل بالاختيارية في البحث الفلسفي من الجبر والاختيار أن تكون علته وسببه اختياريا فإذا كان السبب اختياريا اتصف المسبب وإذا كانت العلة اختيارية اتصف المعلول بأنه أيضا اختياري في ذاك المجال هذا الكلام صحيح مجال آخر أيضا هذا الكلام صحيح وهو أن في مجال العقوبة ومدركات العقل العملي استحقاق العقوبة أن الفعل الذي يكون الفعل الذي يكون سببه اختياري وعلته اختيارية وإن كان حينما يصل إلى المعلول لا يكون اختياريا حينئذ بعد أن ارتكب السبب وفي طول تحقق السبب لا يمكن أن يفصل السبب عن المسبب والعلة عن المعلول هذا الاضطرار إليه لا يكون عذرا عقليا لا يكون مانعا عن التنجز واستحقاق العقوبة الذي هذا هو باب مدركات العقل العملي هناك أيضا العقل العملي يدرك ويقول أن المكلف أن الشارع إذا منع عن فعل وجعل عليه عقوبة هذه العقوبة المجعولة على هذا الشيء على ارتكاب هذا الشيء يكفي في تنجزها واستحقاق المكلف لها أن يصدر من المكلف بالاختيار سواء نفس الفعل يصدر بالاختيار مباشرة أو سببه كان باختياره وهو يعلم أن هذا السبب يؤدي إلى هذا المسبب حينما يكون سببه صادرا منه بالاختيار بحيث كان يمكنه أن لا يفعل السبب فلا يتحقق المسبب أن لا يفعل العلة فلا يتحقق المعلول أن لا يطلق الرصاصة فلا يتحقق القتل والإصابة للمؤمن مثلا هذا المقدار من الاختيارية في ظرف السبب كاف في حكم العقل بتنجز العقاب على المسبب وأن المولى وأن المكلف يستحق حينئذ عقوبة المولى ويحصل من المولى أن يعاقبه ولا يقبح على المولى عقابه حينئذ هذا الذي مربوط بباب التنجز الذي هو مدرك عقلي عملي في هذين المقامين هذا الكلام صحيح لكن هذا لا يكون صحيحا فيما إذا فرض أن هناك لا يكون الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار لفعلية التكليف في زمن، هذا الزمن لا يكون المكلف به في ذلك الزمن اضطراريان كما في محل الكلام، فإن حرمة القاتل تسقط بمجرد إلقاء إطلاق الرصاصة سقوطنا عصيانيا. هناك أيضا هكذا نقول، لو كان هناك فاصل بين هذا وذاك بعد إطلاق الرصاصة بعد لا يكون هناك حرمة فعلية لهذا القاتل، لأن هذا القتل حرمته الفعلية بقاء هذا الحرمة لغون بنفس هذا البيان. كذلك هنا طبعا هناك حرمة واحدة سقطت، حرمة كانت تسقط بنفس القتل لا تكون حرمات إلى، ولهذا هناك يقال ما إلى ما قبل إطلاق الرصاصة كانت هذه الحرمة فعلية، بإطلاق الرصاصة سقطت سقوطا عصيانيا. هنا توجد حرمات عديدة لأن كل آن من هذه الآنات فيها حرمة كما قلنا مستقلة عن حرمة الآن الآخر، وهنا حرامان: حرمة الغصب في الآن الأول الذي هو الغصب الدخولي، حرمة الغصب في الآن الثاني الذي هو الغصب الخروجي. إحدى الحرمتين وهو حرمة الغصب الدخولي سقوطها كسقوط حرمة القتل، بمجرد الدخول تحقق هذا الحرام وسقط. الحرمة الأخرى التي بعد لم يأتي آنها في الآن الأول الذي هو آن الدخول تسقط أيضا، لأنه لا يعقل أن تكون باقية، لا يعقل لا خطابه النهي فيه لا يمكن أن يكون باقيا، لأنه في هذا الآن الثاني بعد أن في طول تحقق الآن الأول، نعم قبل أن يتحقق الآن الأول هذه الحرمة يمكن أن تكون باقية، بعد أن تحقق الدخول في الآن الأول حرمة الآن الثاني يكون بقاؤها لغوا. فالحاصل قانون الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار لا يريد أن يدفع اللغوية، وإنما يريد أن يدفع إحدى الشبهتين، شبهة أن المسبب مجبور عليه يقال أنه لا متصف بالاختيارية إذا كان سببه اختياريا، وأن الجبر والاختيار لا يراد به الاختيار المباشر، بل أعم من الاختيار المباشر على الفعل أو الاختيار على سببه المستلزم لتحقق المسبب، فإن هذا أيضا يجعل المسبب اختياريا. أو يراد به التنجز، باب التنجز، وهو أنه لا ينافي استحقاق العقوبة اضطرارية شيء إذا كان اضطراره منتسبا إلى الاختيار وبسوء اختياره باختيار سببه. هناك أيضا كذلك يقال الاضطرار لا ينافي الاختيار إذا كان بالاختيار وسببه اختياريا، لا ينافيه من حيث التنجز استحقاق العقوبة، أما أن النهي يكون فعليا لحصة أخرى من الغاصب لا أثر لفعلية هذا النهي، هذا أمر غير معقول، لأن فعلية النهي بحاجة إلى زائدا على اختيارية الفعل، فعلية الأمر والنهي زائدا على اختيارية التي هي شرط في التنجز واستحقاق العقوبة ونحو ذلك، شرط أيضا في فعلية النهي لكي لا والأمر لكي لا يكون لغوين، يعني لا بد من بقاء فاعلية وتأثير لهذا النهي لكي يعقل أن يكون هذا النهي فعليا. أما إذا كان الاضطرار ولو بسوء الاختيار في مورد مؤديا إلى أن حصة من الحرام وفردا من الحرمة والناهي يفقد قدرة فاعليته، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون محركا للمكلف وباعثا نحو التارك، حينئذ هنا لا يكون النهي فعليا لجهة اللغوية، فإن هذه اللغوية نقطة أخرى في باب النواهي والأوامر في باب التكاليف لا بد من لحاظها. إذن تلك القاعدة لا تجعل النهي فعليا لأنها لا ترفع اللغوية حينئذ، وإن كانت تلك القاعدة تصح وتكفي وتفيد في إثبات استحقاق العقوبة وفي إثبات التنجز لهذه الحرمة من أول الأمر، ومن هنا نقول أن السقوط سقوط عصياني أي منجز على المكلف العقوبة على هذه الحصة الثانية من الغصب أيضا. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى أو في إثبات أن النهي يسقط بالدخول سقوطا من باب اللغوية خطابا، وإن كان تنجزه فعلي استحقاق العقوبة عليه فعليا، بل نهيه أيضا فعلي قبل الدخول لكنه يسقط بالدخول ومقتضى الحرمة فعلية. ثم هنا يوجد كلامان آخران أيضا مربوطان بمقتضى الحرمة يأتي التعرض لهما، لم يتعرض لهما السيد الشهيد كأنه لوضوح الجواب عليهما أو للاختصار قد نتعرض له.